الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في السنة وأحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد في أحداث غزوة تبوك، وقد دخلنا في المجلس السابق في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة. غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي يعني متى رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت عدة أحداث وذكرنا بعضها، وكذلك في المجلس السابق محاولة اعتداء المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يدفعوه من على الناقة من طرف الجبل. ما زال النبي عليه الصلاة والسلام سائرا وعائدا في هذا الطريق إلى المدينة. قلنا المسافة بين المدينة وبين تبوك أكثر من 750 كيلومتر، فهناك أحداث متعددة. من الأحداث ما حكاه الصحابي الجليل فضالة ابن عبيد الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه، كان يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال: فجهد بالظهر جهدا كثيرا، يعني الظهر الدواب التي كانوا يركبونها، فكانت يعني في مشقة، كان عليها تعب ومشقة، تعرفون حتى وصل يعني العدد، يمكن الناقة الواحدة يتعاقبها 5 و6 و7، فكان هناك تعب حتى على الدواب، وكان الوقت وقت صيف، الوقت يعني حار جدا، وذكرنا تفاصيل ذلك. ف حتى الدواب تعبت ولم تستطع حتى المشي المعتاد، إنما كانت بطيئة وكانت مجهدة. فالصحابة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون له الحالة التي هم فيها. قال: فجهد بالظهر جهدا شديدا، يعني حتى الدواب تعبت. قال: فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بظهرهم من الجهد. ذهبوا إلى النبي مجموعة من الصحابة، قالوا: يا رسول الله، الدواب تعبت، المسافة أكثر من 750 كيلو متر، ذهبوا وجلسوا في تبوك قرابة 20 ليلة، ثم بعد ذلك عادوا، فالدواب أيضا تتعب من هذا المسير. فذهب مجموعة من الصحابة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه: فتحين بهم مضيقا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الآن في الطريق. أنا بودنا دائما نعيش هذه الأحداث. الآن القافلة كبيرة والجيش كبير، قرابة 30,000 مقاتل. فتحين، يعني انتظر بهم النبي صلى الله عليه وسلم طريقا ضيقا مضيقا. قال: فسار النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال: مروا بسم الله. تقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف في هذا المضيق اللي هو الطريق الضيق، فقال للصحابة: مروا بسم الله. ودائما المسلم يعتاد على أنه في جميع أحواله، وخاصة الأحوال الطيبة ودخول الأماكن الطيبة، أنه يسمي الله عز وجل. هذه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: مروا في هذا المكان الضيق، مروا بسم الله على بركة الله. قال: فمر الناس بظهرهم، بظهرهم يعني على الدواب اللي يركبونها، الإبل النوق. قال: فجعل ينفخ بظهرهم: اللهم احمل عليها في سبيلك، إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر. معنى فجعل ينفخ بظهرهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل ينفخ ويدعو، النفخ تعرفون النفخ، فبدأ ينفخ على الدواب وهو يتمر. سبقهم النبي عليه الصلاة والسلام ناحية المضيق، وبدأ الصحابة على دوابهم يدخلون، فلما تمر الدواب أمام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ينفخ وينفث على الدواب ويدعو الله عز وجل لهذه الدواب. من دعائه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم احمل عليها في سبيلك، يعني معنى الكلام اللهم قوها حتى تحمل المجاهدين في سبيلك، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إنك تحمل على القوي والضعيف، يعني بقدرتك يا رب وبحولك يا رب إنك تجعل هذه الدواب سواء كانت قوية أو ضعيفة تحمل المقاتلين في سبيلك، اللهم احمل عليها في سبيلك. إنك تحمل على القوي والضعيف من الدواب سواء كانت قوية أو ضعيفة. قال: وعلى الرطب واليابس في البر والبحر. على الرطب واليابس، يعني ظهور الدواب وهي تمشي على البر، وكذلك الرطب إشارة إلى البحر وأن السفن تمشي على البحر وفيها جيوش المسلمين. سيأتي الآن من كلام فضالة رضي الله تعالى عنه أنه تعجب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على الرطب واليابس في البر والبحر، وين المجاهدين اللي في البحر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ غير موجودين، ولكن تحقق ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. يقول فضالة: فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها. يقول لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما وصلنا المدينة وقربنا من المدينة إلا والدواب التي كانت ضعيفة، وكنا نشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدأت تنازعنا أزمتها. الأزمة جمع زمام، فأنت لما تمسك الدابة، وأهل الخيل يعرفون وأهل الإبل، إذا كانت قوية تبي تلفها كذا يصير فيها شدة وقوة، فأصبح فيها قوة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما بلغوا المدينة إلا بدأت تنازع في زمامها من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فضالة: قال هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف، الدواب التي كانت قوية والدواب التي كانت ضعيفة رأيناها. يقول: فما بال الرطب واليابس. أنا استغربت من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كما جاء معنا، قال: وعلى الرطب واليابس في البر والبحر. هل هناك شيء يابس وشيء رطب وكذلك في البحر؟ ما غزوا على البحر. يقول: فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، سنة 28 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أذن عثمان رضي الله تعالى عنه لمعاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه أن يغزو قبرص، فغزوا قبرص على السفن. يقول: فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على الرطب واليابس في البر والبحر. تحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السنة 28 لما استأذن معاوية رضي الله تعالى عنه عثمان في غزو البحر حتى يذهبوا إلى قبرص. مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته على وادي القرى، ومر معنا من قبل لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش إلى تبوك أنه مر بوادي القرى ومر بامرأة كبيرة في السن كان عندها حديقة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة؟ قالوا: أخرصوا زرعها. مر معنا قبل مجلسين تقريبا أو ثلاث مجالس، النبي عليه الصلاة والسلام لما مر وكان عندها سواء كان نخيل أو عنب فكانت تريد أن تخرص، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يخرصوا، يقدر كم على هذه الأشجار من ثمرات، كم صاع مثلا، كم وسق، والوسق كما ذكرنا من قبل عبارة عن 60 صاعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بذلك، فالصحابة كل أدلى بدلوه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما جاء في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرصوا. قال الصحابي رضي الله تعالى عنه أبو حميد الساعدي: قال فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. قال للصحابة اخرصوا كل خرص، النبي قال أما خرصي أنا فعشرة أوسق. النبي عليه الصلاة والسلام مشى، ولكن قال للمرأة قبل أن يذهب إلى تبوك في طريق الذهاب، قال للمرأة احصي ما يخرج منها حتى نرجع إليك إن شاء الله. إذا خرصتي وخلصتي أخذت الثمار، أريد منك أيتها المرأة أن تقولي كم كان الخرص. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خرصه 10 أوسق، والوسق 60 صاع، 10 في 60 يعني 600 صاع من الثمار. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الرجوع مر على مزرعة هذه المرأة في وادي القرى اللي هو في محافظة العلا، تقريبا 200 كيلومتر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الشمال. يقول أبو حميد الساعدي وهو راوي القصة، قال ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة كم حديقتك؟ حين أنت نزلت الثمار كم كان وزن هذه الثمار أو حجم هذه الثمار؟ فقالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بالتحديد كما خرصها النبي صلى الله عليه وسلم وقدرها. وقلنا الفائدة من أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف بأمور أيضا يعني التقديرات الزراعية، وكان أيضا يدرب الصحابة على الأمور الدنيوية كما كان يعلمهم الأمور الأخروية، ومر معنا هذا الأمر. فقالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق العودة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة. من خرج من وادي القرى 200 كيلومتر تقريبا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة إني متعجل، قال إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل، ومن شاء فليمكث. تعرفون الجيش الكبير يحتاج في بعض الأحيان للأكل، للراحة، 2 ساعة، 3 ساعات، 4 ساعات. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني متعجل، أريد أن أذهب بسرعة وأرجع إلى المدينة. وحتى قيل إنه سيأخذ طريقا مختصرا إلى المدينة. فمن أراد أن يأتي مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاستعجال ولكن فيه نوع تعب فليأتي مع النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الطريق المختصر وذهب إلى المدينة. يقول أنس ابن مالك والحديث في الصحيحين وغيرهما، يقول رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. الآن لماذا حنا نجمع جميع الأحاديث اللي في طريق العودة؟ انتهينا من الذهاب وانتهينا من الحوادث داخل تبوك، الآن هناك أحاديث متفرقة حصلت في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون عندك علم في هذا الحديث ولكن ما تعلم أنه حصل في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. يقول أنس رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. الآن تقريبا يعني إحنا نقرب المكان، خرج من وادي القرى بالطريق المختصر يريد المدينة، الآن قرب عند المدينة. قال فلما دنا من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم ودائما يتذكر أصحابه الذين منعهم العذر. هناك أناس أصحاب أعذار كانوا يريدون أن يأتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يبادروا في القتال، يريدون أن يبادروا بالإنفاق، يريدون أن يبادروا في أي عمل صالح، ولكن ليس بيدهم شيء. الرجل صاحب المعدن الطيب هو الذي يتذكر أصحابه الذين منعهم العذر. قد تذهب في رحلة دعوية، رحلة حج، هناك أناس كانوا يريدون أن يكونوا مبادرين في هذا الأمر، أنت تذكر أنهم كانوا حريصين على هذا الأمر. لما قرب النبي عليه الصلاة والسلام عرف المدينة الآن قريبة، يريد أن يذكر الصحابة ترى المسألة والأجر ليس فقط لنا الذين ذهبنا إلى ذلك المكان، ولكن هناك أهل أعذار. الإشكالية في الذين جلسوا من غير عذر، وتكلمنا عنهم، خاصة الأعراب الذين بدأوا يعتذرون أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال أنا والله أفتن ببناتي الأصفر، ليست أعذار صحيحة، ولكن هناك الأعرج، هناك الأعمى، هناك الذي ليس لديه ظهر، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحملهم، ماذا حصل لهم؟ ولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا. فمر معنا هذا الأمر، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام تذكرهم ويقول للصحابة. ولذلك هذه دروس، لماذا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ يعني الذي يبادر إلى العمل الصالح، ترى هناك أناس تعذر عليهم هذا الأمر ويريدون، ونيتهم قد تكون أحسن من نيتك. يقول أنس: فلما دنا من المدينة قال: لقد تركتم بالمدينة رجالا. شنو وصف هؤلاء الرجال؟ والله يا أخوان أني أكرر هذا الحديث، تقشعر يعني الجلود، تقشعر في بعض الناس، قد لا نراهم شيئا في أعيننا ولكن يريدون وحاولوا، ولكن منعهم العذر، العذر مو منعهم التسويف، منعهم المطاعم، منعهم والله الذهاب إلى الأسواق، منعهم الخمول، منعهم عذر شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم من نفقة إلا كانوا معكم، قلوبهم نيتهم معكم. يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا يا الله يا الله، ما ذهبوا إلى الجهاد يبكون. هؤلاء شوفوا كيف يشاركون الصحابة الذين ذهبوا إلى الغزوة بالأجر. قال صلى الله عليه وسلم في رواية: إلا شركوكم في الأجر. يعني الأجر اللي يأخذ المجاهد، هذا اللي قاعد في المدينة يأخذ الأجر نفسه، سيأتي الكلام على الأجر، يأخذ الأجر الذي يأخذه المجاهد. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة معقولة؟ جالسين في المدينة ما خرجوا من المدينة ويأخذون نفس الأجر، وحنا ذهبنا 750 كيلومتر وجلسنا هناك أكثر من 20 ليلة وردينا أكثر من 750 متر، وهم بس جالسين في المدينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهم بالمدينة. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ يعني كيف يشركوننا في الأجر وهم جالسون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر، حبسهم المرض، هناك أعذار قد حبستهم. يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث، قال: هذا الحديث دال على أن من حبسه العذر، مو حبس غير العذر، أن من حبسه العذر من أعمال البر مع نيته فيها، عند نية جازمة للعمل ولكن عند عذر، قال: أنه يكتب له أجر العامل بها، كما قال صلى الله عليه وسلم في من غلبه النوم عن صلاة الليل: إنه يكتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك أهل العلم في هذه المسألة، هناك عدة أحاديث تتعلق في هذا الأمر مهمة لا بد أن نأتي بها. حديثان مهمان في مسألة أجر العامل. إنسان يريد أن يعمل، فقير يريد أن ينفق في سبيل الله عز وجل، نيته أنه يبني مسجدا، نيته أنه ينفق في سبيل الله عز وجل، ولكن ما لديه مال، يرى صاحب المال الذي ينفقه في سبيل الله عز وجل يقول: يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه مثل ما يعمل فلان. شوفوا ما عنده شيء، ترى ما سوى شيء، ولكن نيته ماذا؟ حنا إشكاليتنا هناك أناس نيته يعزم في الباطل، يرى ممثلا، يرى زانيا، يرى مغنيا، يرى مشهورا في الباطل، يا ليتني مثل هذا المشهور في الباطل، ها أغاني ومع بنات واختلاط، يا ليتني مثل فلان وسوي مثل فلان. هذه خطيرة. هل يأخذ نفس إثم فلان أو ما يأخذ مثل إثم فلان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي كبشة الأماري رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. يعني لابد أن آتي بهذا الحديث حتى نربطه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الدنيا لأربعة نفر، شوف أنت من أي هذه الأربعة، ما تخرج عن هذه الأربعة. عبد رزقه الله مالا وعلما، عنده مال وعنده علم، يعرف وين يودي فلوسه. قال: فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. عنده علم وعنده فلوس، يعرف شو يسوي فيها. واحد من أقاربه محتاج عطه، هناك من المسلمين من أصابتهم نازل عطه، أيتام راح كفن، ما في وجه من أوجه الخير إلا ويصرف في الخير. هذا قال هذا في أفضل المنازل. قال صلى الله عليه وسلم: وعبد، هذا الثاني، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. ماذا يقول؟ هو عنده علم ولكن ما عنده مال، فقير ولكن صادق النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. ما عنده شيء، ها، يقول: شفت هذاك المنفق في سبيل الله عز وجل، يا ليت عندي فلوسه، ما مو بالباطل أسوي مثل اللي سوى. قال: فهما في الأجر سواء. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، عنده مال ولكن ما عنده علم، ما عنده تقوى. قال: فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. سفرة فيها زنا، فيها فواحش، أول الناس. فلوسه وين؟ يا ابن الحلال حج، الغالي الحج 2000 دينار، ولكن خلى إلى بعض الأمور المحرمة، تجدهم من المبادرين والعياذ بالله، ولكن عند الأمور الشرعية يستثقلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أخبث المنازل. قال: وعبد، شوف خطورة هذا الأمر، لم يرزقه الله مالا ولا علما، ما عنده لا علم لا تقوى ولا عنده أيضا مال. قال: فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. يقول: شفت هذا اللي يروح يسافر للفواحش ويعمل المحرمات كذا، يقول: لو عندي فلوس لسويت منه. هؤلاء في الإثم سواء. هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة، الجميع يعرفها، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هنا حصل الخلاف بين أهل العلم بناء على الحديثين، اللي حبسه العذر، حبسه المرض، ما عنده شيء ولكن نيته جازمة في عمل الخير، جازمة، ما هو هم خطرات، هم عزم. هل إذا نوى كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام له نفس الأجر لمن عمل العمل نفسه، نفس المجاهدين، أم لا؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول هو ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك ترجيح أبي الوليد الباجي وغيرهما من أهل العلم، أنهما يشتركان في أصل الأجر، ليس في المضاعفة اللي ذكرناها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، الأضعاف المضاعفة لمن باشر العمل، أما أصل الأجر فهما سواء. القول الثاني، وهو ما رجحه القرطبي وغيره من أهل العلم، أنهما يشتركان حتى في المضاعفة، ومن نظر إلى الدقة في الأدلة لعله يرجح مسألة أنهما يشتركان في أصل الأجر، أما المضاعفة لمن باشر. ولكن إذا نظرنا إلى فضل الله عز وجل، ودائما انظروا إلى فضل الله عز وجل، إذا نظرنا إلى ذلك، فضل الله عز وجل لعباده، فنقول لعله يعطي الله عز وجل الأضعاف المضاعفة حتى لمن لم يباشر ولكن كان عازما النية على فعلي الخير. رجع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى الآن النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المدينة، بقي مقدار ساعة من النهار حتى يدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. أقبل النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل بمكان يسمى ذو أوان، العائد من شمال المدينة تقريبا، إذا بقي عليه قبل طبعا أن يأتي إلى جبل أحد، إذا أقبل على المدينة وبينه وبين المدينة قرابة الساعة، ساعة من النهار كما يقال، هناك مكان يسمى ذو أوى. هناك من يعرف ويسمع الأخبار، النبي عليه الصلاة والسلام جاء، فهناك مجموعة من أهل المدينة ذهبوا مسرعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف أحد، قلنا في مكان يسمى ذو أوى. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان للراحة. هنا جاءه مجموعة الرجال الذين بنوا مسجد الضرار. تكلمنا قبل خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، أوعز أبو عامر الراهب اللي هو الفاسق لمجموعة من أهل المدينة أن يبنوا مسجداً يضاهئون فيه مسجد قباء ويجعلونه تفريقاً بين المؤمنين، يجتمعون فيه، يجمعون فيه الأسلحة، يجمعون فيه بعض المنافقين الذين معهم لأمور أخرى ذكرناها في تلك الجلسة. المجموعة الذين بنوا مسجد الضرار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعد العدة للخروج إلى تبوك، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا هذا الأمر، قالوا يا رسول الله إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. والنبي يعد العدة للخروج إلى تبوك، وهذا المسجد كان في جنوب المدينة قريب من مسجد قباء، ولكن يريدون أن يفرقوا المسلمين. شوفوا إلى الأفعال التي فيها تفريق للمسلمين. فالنبي يعد العدة فقال إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. يريدون يوهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فصلى، تعالوا وصلوا عندنا أيها الناس، فالنبي برك لنا في هذا المكان. فالآن خرجوا لما سمعوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم من تبوك، خرجوا إلى ذي أوان، ساعة بينها وبين المدينة خلف جبل أحد. فجاءوا المجموعة اللي بنوا مسجد الضرار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون ماذا؟ يذكروه بأن يأتي مباشرة ويصلي في مسجد الضرار. هنا أنزل الله عز وجل الآيات من سورة التوبة، لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، والمقصود مسجد قباء. طبعا اختلف فيه هل هو مسجد قباء في هذه الآية، ولكن الآن لأننا نريد أن نتكلم عن مسجد الضرار فالكلام يتنزل على مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، يعني قواعده في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، شك في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، يعني في الموت، والله عليم حكيم. لما نزلت هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام، وين نزلت؟ بذي أوان. دعا النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة، دعا مالك ابن الدخشم رضي الله تعالى عنه، وهذا الرجل ممن شهد بدرا وهو الذي أسره سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو تكلمنا عليه في أكثر من موضع رضي الله تعالى عنه، كان كافرا ثم أسلم. هذا الرجل سهيل بن عمرو خطيب قريش، خطيب قريش لما أسر في بدر ما عليها استطراد، شنو طلب عمر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا اللي طلب يقطع لسانه. وقلنا ماذا قال؟ لعله يقوم مقاما تفرح به يا عمر. خطب في مكة لما ارتدت العرب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كخطبة أبي بكر في المدينة لما صار هناك أقوال بين الصحابة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثبت أهل مكة سبحان الله. مالك بن الدخشم هو الذي أسره سهيل بن عمرو، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام مالك بن الدخشم ودعا كذلك معن ابن عدي فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقه. هذا المسجد اللي بنوه قريب من مسجد قباء لتفريق المؤمنين، اذهب مباشرة الآن من ذي أوان إلى المسجد وحرقاه على أهله. هذه بيقعدون داخله كيفهم ولكن سيهربون، ولكن حتى لو كان في ناس حرقوا هذا المسجد. في رواية فخرج سريعين حتى أتيا بني سالم ابن عوف وهم رهط مالك ابن الدخشم، مروا على بيوت مالك ابن الدخشم، فقال مالك لمعن، هم الاثنين اللي أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال مالك لي لمعن قال أنظرني حتى أخرج إليك، أبدخل بيتي دقيقة وبطلع. فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ثم خرج يشتدان وفي مسجد الضرار أهله، قاعدين داخل أهل مسجد الضرار داخل، وأخذ السعف وفيها نار ومباشرة إلى مسجد الضرار. خرج سريعين حتى دخله كما جاء في الرواية وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه، ونزل فيه من القرآن ما نزل الذي ذكرناه قبل قليل. الآية قبل الآيات التي ذكرناها قبل قليل، قال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. كانوا يقولون ماذا نريد والله لأهل الأعذار والذين لا يستطيعون الصلاة في مسجد قباء، هو قريب من البيوت، يأتون ويصلون عندنا، ولكن لا، كانوا يريدون التفريق بين المؤمنين. جاء في المستدرك للحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رأيت الدخان من مسجد الضرار حين انهار، انهار كله، مو احترق وانهار على الأرض كما جاء حتى في الآيات، انهار على الأرض والدخان عالي يراه من بعيد جابر رضي الله تعالى عنه. ومن الفوائد في هذه الآيات من سورة التوبة وفي حرق النبي عليه الصلاة والسلام لمسجد الضرار، يقول السعدي في تفسيره من فوائد هذه القصة والآيات التي نزلت أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية. العمل نراه بناء مسجد، في واحد يطعن بناء المسجد، ها واحد بنى مسجد تقول تعال خلنا نهدم المسجد حرام ما يجوز الناس يصلون، شوف الآن يقول قال العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه، ما يجوز الصلاة فيه أصلا. يجي واحد هم بانين للتفريق بين المسلمين وبعدين يقول لك لا مسجد وما يجوز وكذا، لا هذا تفريق للمسلمين، قال منهيا عنه كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. هذه البدعة، هذا النفاق وهذا الكفر. شوفوا النية ماذا فعلت من عمل فاضل أصبح عملا منهيا عنه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرق المسجد وإن كان يسمى مسجدا. من الفوائد المتعلقة في هذا المسجد، من كان يصلي إماما فيه؟ هذا سؤال، واحفظوا هذا الاسم. أنا بحثت قلت طيب هل كانوا يصلون فيه ما يصلون فيه، فلما تبحث خاصة الآن بوسائل البحث السريعة، كان إماما على الذين يصلون في هذا المسجد صحابي شاب حدث. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة، وقال ابن إسحاق في المغازي في السيرة كان مجمع ابن جارية ابن العطاف، مجمع ابن جارية، احفظوا مجمع ابن جارية ابن العطاف، كان حدثا قد جمع القرآن، شاب صغير يمكن عمره 14 سنة 13 سنة، صغير شاب ولكن جمع القرآن، حفظ القرآن حتى قيل يعني ما بقي إلا سورة أو سورتين كما سيأتي، فعنده حفظ حافظ رضي الله تعالى عنه. وكان أبوه جارية، جارية بن العطاف والد هذا الحدث الصغير، ممن اتخذ مسجد الضرار، كان من المجموعة الذين بنوا مسجد الضرار، وكان مجمع يصلي بهم فيه، مجمع ابن جارية يصلي فيه. قال: ثم إنه أحرق، لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر فأحرق مسجد الضرار. قال: فلما كان زمن عمر بن الخطاب، مرت السنوات، هو كان إماما بعدين حرق المسجد ما أصبح إماما، مرت السنوات، مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، ثم مات أبو بكر وجاء زمن عمر بن الخطاب، كلم في مجمع أن يأم قومه. قالوا لي: يا عمر، ترى مجمع يحفظ القرآن، ليش ما تخلي إمام قومه؟ عمر حافظ السوالف القديمة هذه، لابد. نباهت عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: لا، أوليس بإمام المنافقين في مسجد الضرار؟ تعالوا يا جماعة، أنتم وين، منو جايبين لي؟ شوف ذكاء عمر، هكذا الإمام لابد يكون عنده فطنة في هذه الأمور. قد يكون هناك من البطانة يأمرونك بأمور غير صحيحة، يكون هنا الإمام ماذا؟ فطنا. قال: لا، مجمع، أنا أذكر صحيح كان صغيرا، ولكن كان هو اللي صلي مسجد الضرار لما حرقه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاب مجمع فقال: والله الذي لا إله إلا هو، يحلف لعمر مجمع، ما علمت بشيء من أمرهم. يقول: أنا صغير ما علمت من أمرهم بشيء، قالوا تحفظ القرآن، تعال أنت إمامنا، لأني أنا ولد جارية الذي أمر ببناء المسجد، فجابوني أصلي فيهم، ولا أنا لست من المنافقين ولست ممن أمر ببناء هذا المسجد. يقول ابن إسحاق: قال: فزعموا أن عمر رضي الله تعالى عنه أذن له أن يصلي بهم، ويقال إن عمر بعثه إلى أهل الكوفة يعلمهم القرآن. شوف، خلاص لما تثبت عمر رضي الله تعالى عنه من أمره، قال له: روح أم قومك، وأيضا في فترة من الفترات أرسله إلى من؟ إلى أهل الكوفة. ثم ماذا ذكر ابن إسحاق؟ قال: فتعلم ابن مسعود فعلمه القرآن. ابن مسعود لما عرف أن مجمع ابن جارية يضبط القرآن ويحفظ القرآن، وابن مسعود من كبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب يطلب العلم عند مجمع ويتعلم القرآن من مجمع، فالعلم لا حياء فيه، بعضهم يظن أنه كبير عن العلم، خلاص وصل إلى مرحلة يستحي أن يجلس للعلم. لا، إذا وجدت أنك تريد أن تستفيد من وقتك، تريد أن تستفيد بالعلم، اطلب العلم، ما في بأس، سواء اللي أمامك أصغر أكبر، أهم شيء أنك تستفيد من وقتك. ابن مسعود ذهب إلى مجمع لما جاءوا إلى الكوفة يطلب عندها العلم ويتعلم القرآن، ولذلك قيل كان قد جمع القرآن مجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة أو سورتين، يعني كان مهتماً بالقرآن رضي الله تعالى عنه، مجمع ابن جارية ابن العطاف رضي الله تعالى عنه. اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، قلنا كان بذي أوان، ثم الآن اقترب النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يرى جبل أحد اللي يعرف بالمدينة، جبل أحد واضح في شمال مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم النبي عليه الصلاة والسلام من ذي أوان، الآن جبل أحد أمامه. يقول أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه: فلما أشرفنا على المدينة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد، قال صلى الله عليه وسلم: هذه طابة، من أسمائها طابة لطيبها، المدينة أيضا من أسمائها طيبة ومن أسمائها طابة لطيبها، قال: هذه طابة وهذا أحد، وهو جبل وفي رواية جبيل، يحبنا ونحبه. جبل، حنا نقول عنه في العلوم في المواد جماد، ماذا يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ جبل يحبنا ونحبه. اهتز مرة، ركب النبي عليه الصلاة والسلام صعد على أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز أحد فقال: أثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. شوف هذه الجمادات، حنا يعني بنو آدم ونقول عندنا قلوب، دائما نقول عندنا قلوب، تقرأ علينا آيات ونمر بقصص عن النبي وحوادث تهز القلوب ولا تؤثر فينا، ونقول نحن إيش؟ عندنا قلوب، ولما ننظر إلى جبل أحد نقول جماد. حجر كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، جذع جذع كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لما صنع المنبر بدأ يبكي لأن النبي عليه الصلاة والسلام مو عليه. إبل، نوق، ناقة، بدنة، النبي عليه الصلاة والسلام قربت يريد أن ينحر الهدي، وإلا بست كما جاء، بخمس أو ست بدنات يزدلفن أيتهن تذبح بيد النبي عليه الصلاة والسلام. سنة نبي داود سنة صحيح، يعني ست بدنات بسرعة منه أول واحدة تذبح بيد النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كيف أن التأثير، وحنا عندنا قلوب نقول حنا أصحاب القلوب، ولا تتأثر هذه القلوب، والله المستعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: هذا جبيل أو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ النبي أقبل على المدينة يكلم الصحابة عنده، وأبو حميد الساعدي، لما نقول الساعدي يعني من الأنصار ولا من المهاجرين؟ أنا لماذا أركز؟ ترى بعضهم يقول ليش تركز، لا خلونا نعرف يعني حتى الأمور هذه. طيب ها، المهاجرين ولا الأنصار؟ ها الأنصار. ومن أي الأنصار؟ من الخزرج، هم قوم سعد بن عبادة الساعدي، بنو ساعدة، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ بنو عبد الأشهل، حتى نعرف لو مر معنا الآن. شوفوا الآن النبي الحين يقول للصحابة: من، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ تبون أعلمكم دور الأنصار خيرها من؟ فقالوا: بلى بلى يا رسول الله. حين جاي النبي الآن وجاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير دور الأنصار دار بني النجار. أخوال النبي، أخوال عبد المطلب، ثم دار بني عبد الأشهل اللي من الأوس، اللي سيدهم سعد بن معاذ. قال: يا بني عبد الأشهل، لما أسلم من أوائل من أسلموا، أن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. ما أمسى أحد من بني عبد الأشهل إلا وهو يؤمن بالله ورسوله إلا رجلا واحد، وذكرناها أكثر من مرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم دار بني عبد الحارث ابن الخزرج. طبعا الصواب الحارث وليس عبد الحارث، كما نبه على ذلك النووي رحمه الله تعالى. ثم دار بني ساعدة، أبو حميد الساعدي هو يحدث. شوف رتبهم النبي عليه الصلاة والسلام: بنو النجار، بنو عبد الأشهل، الحارث من بني الحارث من الخزرج، بني ساعدة. ثم قال بيده صلى الله عليه وسلم فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي، كالرامي بيده، يعني قبض النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك بسط اليد كأنه يرمي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي كل دور الأنصار خير. رتب وبعدين قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي دور كل الأنصار خير. سيأتي ما هذا الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حميد الساعدي، هو الراوي الآن، صارت مرتبة بنو ساعدة بعد ذلك. قال: فلحقنا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. سعد بن عبادة من بني ساعدة، يقول لحقنا سعد بن عبادة. فقلت له، أبو حميد الساعدي يقول لي سعد بن عبادة الساعدي، قال: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا، آخر شيء بني ساعدة. فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، راح إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا، خليتنا آخر الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ يعني خير دور الأنصار حطيت الأربعة، أليس يكفيكم أن تكونوا من هؤلاء الأربعة وإن كنتم في المرتبة الرابعة؟ فهنا سكت سعد رضي الله تعالى عنه، يكفيه أن يكون في المرتبة الرابعة، معنى بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي كل دور الأنصار خير. قيل في شرح هذا الحديث أن المفاضلة، كأن المفاضلة بينهم، بين دور الأنصار، وقعت بحسب السبق إلى الإسلام، منه كان سبقة إلى الإسلام أولا، وبحسب مساعيهم في إعلاء كلمة الله ونحو ذلك، والله أعلم. فالتفضيل كان بحسب سبقهم إلى الإسلام وكذلك مساعيهم في رفع كلمة الله وكلمة الإسلام. هنا دنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية جاءت في دلائل النبوة للبيهقي، لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الآن الناس يستقبلون، خلاص جاء من جبل أحد وتقدم داخل المدينة. في شمال المدينة طبعا هناك بعض المواضع الثنية، خلينا نتكلم على مسألة الثنية. الثنية الطريق في الجبل، جبل مرتفع، فإذا كان هناك طريق في هذا الجبل هذه تسمى ثنية. فهناك ثنايا تكون في شمال المدينة وهناك ثنايا تكون في جنوب المدينة. من الثنايا التي تكون في شمال المدينة وهي قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولها مكان معروف حتى الآن، ولكن أصبحت يعني شارع كما يقال، هذه الثنية تسمى ثنية الوداع للذاهب إلى شمال المدينة. هو المكان الذي يودع فيه أهل المدينة المسافرين اللي يخرجون من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المكان الذي يستقبلون فيه المسافرين إذا أتوا من شمال المدينة. فسميت هذه الثنية عدة ثنايا ثنيات الوداع، ثنية الوداع. فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى هذه الثنية، هذا الطريق اللي يأتي من المسافر من شمال المدينة وهي تسمى ثنية الوداع. هنا لما خرجوا، هنا على الأقرب والراجح والعلم عند الله عز وجل كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، هنا أنشدوا وقالوا الأبيات المشهورة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. وهذا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ثنية الوداع هي في شمال المدينة، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من طريق الهجرة جاء من الجنوب، ولم تكن هناك ثنية الوداع في جنوب المدينة، ولكن كانت الثنية في شمال المدينة. وبعض أهل العلم قال لا يمنع أن يكون هناك ثنية وداع في شمال المدينة وهناك ثنية وداع أيضا للمسافر في جنوب المدينة. يقول السائب ابن يزيد رضي الله تعالى عنه: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. هذا في صحيح البخاري. مقدمه من غزوة تبوك كان مع الصبيان رضي الله تعالى عن السائب بن يزيد، يقول خرجت معهم إلى ثنية الوداع الموجودة في شمال المدينة، معروف مكانها حتى الآن. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وثنيات الوداع من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة من الجنوب، لا، قال ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام، لثنية الوداع في شمال مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في شهر رجب. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك في شهر رجب، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق له مدة، وكذلك جلس النبي عليه الصلاة والسلام هناك مدة، وطريق العودة له مدة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في رمضان، وكان رجوعه ضحى. شوف الخروج إلى الغزوة كان في رجب، ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان ضحى. يقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكعب بن مالك سيأتينا قصة توبته في المجلس القادم بإذن الله عز وجل، يقول وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى. في الغالب النبي عليه الصلاة والسلام يقدم المدينة ضحى، لأنه كان يبيت، إذا وصل يبيت في الليل ثم يخرج نهارا، على ما يصل المدينة من بعد صلاة الفجر ساعة ساعتين يدخل المدينة إلا الضحى قد خرج. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى، وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين ثم يجلس فيه للناس. ولذلك بعض أهل العلم يقول من السنة للمسافر أنه يأتي ضحا وإذا كان المسجد قريبا يصلي فيه ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مروره في مكان معين، وذكر الله عز وجل في سورة التوبة بعض الآيات، ولا بد أن نقف معها وقفة. يعني نختم بهذه القصة، ولكن القصة عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين من غير أصحاب الأعذار كم واحد؟ ها؟ لا، الثلاثة الذين خلفوا هذول الذين لم يتب الله عز وجل عليهم ولم يربطوا أنفسهم في السواري. لازم الحين نميز، عندنا خبر السبعة الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال الله عز وجل، لماذا؟ من فوائد السيرة سورة التوبة هذه، حاولوا تكررونها الآن وتذكرون غزوة تبوك. قال الله عز وجل، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ذكرنا أمر المنافقين من قبل. قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هذا الشاهد الآن، آخرون خلطوا الآن من الأعمال، عمل صالح وعمل سيء. في آخر الآية عسى الله أن يتوب عليهم. يقول ابن عباس في عسى من الله واجبة، احفظوها الآن، سيأتي أثر ابن عباس بسند جيد. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا إلى آخره، أثر ابن عباس بسند جيد، قال كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، عشرة. قال فلما حضر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد. وضحت الآن المسألة، لماذا نحن نفصل؟ من قبل عندنا فقط الثلاثة، لا، عندنا عشرة الآن. سبعة اربطوا نفسهم في سواري المسجد، والله ما يفكنا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وثلاثة ما اربطوا أنفسهم. ستأتي قصتهم في المجلس القادم. هذا الآن أثر ابن عباس بسند جيد، قال أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد. في رواية أخرى خارج هذا الأثر الآن، رواية أخرى، قالوا هؤلاء السبعة نحن في الظل والطمأنينة مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في الجهاد، والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقنا ويعذرنا. هذول السبعة قالوا هذه الكلمة، خلاص نبي نربط أنفسنا. نرجع هذه رواية أخرى الآن، نرجع إلى أثر ابن عباس اللي ذكرناه قبل قليل. يقول ابن عباس وكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد عليهم، فلما رآهم قال من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري. استغرب أثر كعب بن مالك دخل المسجد يصلي ركعتين، هنا النبي يوم دخل المسجد ولا سبعة رابطين أنفسهم بسواري المسجد. استغرب النبي عليه الصلاة والسلام، من هؤلاء السبعة اللي شنو السبب؟ قالوا هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله حتى يطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعذرهم. على رأسهم أبو لبابة ابن عبد المنذر أو المنذر الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وله قصة أخرى في ربط نفسه في سارية المسجد كانت في قصة بني قريظة، ارجعوا لها. لما دخل على بني قريظة قالوا المشورة ومن الأوس كانوا حلفاء، وبدأ النساء يبكون والصبيان يبكون في وجهه، فسوى كذي. يوم سوى الحركة هذه يعني راح تقتلون، استدرك على نفسه، نزل مباشرة من حصن بني قريظة إلى مسجد النبي وربط نفسه. قصته بالتفصيل ذكرناه. الآن كان منهم وهؤلاء السبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. بما أنهم خلاص، لا والله أنا ربطوا أنفسهم، خلاص الله عز وجل هو الذي ينزل فيهم الآيات. فلما أن بلغهم ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: والله لا أفك الرباط منهم حتى يتوب الله عز وجل ويعذرهم الله عز وجل، قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقنا. خلاص هم قالوا أيضا عهد، ما نفك أنفسنا حتى يكون الله عز وجل هو الذي ينزل الآيات ويطلقنا. يقول ابن عباس تتمة الأثر: فأنزل الله عز وجل قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قال ابن عباس: وعسى من الله واجب، إن الله غفور رحيم، عسى من الله واجب، عسى الله أن، خلاص الله عز وجل وعد بهذا الأمر أن يتوب، أن يتوب الله عز وجل عليهم. قال: فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. أطلقهم الله عز وجل، تاب عليهم، ولكن ماذا يريدون الآن؟ يجمعون أي شيء عندهم أموال. يا رسول الله هذه أموالنا، لما كانوا معذورين كان عندهم أموال، يعني كان عندهم ظهر، ناقة يستطيعون أن يخرجوا كان عندهم، فما كانوا معذورين، فأخذوا المال الآن اللي ما كان يعذرهم بذلك، جاءوا بجميع أموالهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن آخذ أموالكم، أما أموالكم ما أمرت، هذه أموال حلال لكم. فأنزل الله عز وجل في سورة التوبة حتى إذا قرأناها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يقول ابن عباس: فصل عليهم، يقول: استغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم، فخذ منهم هذه الصدقة واستغفر لهم يا رسول الله. يقول ابن عباس: وكان ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسواري فأرجئوا لا يدرون أي يعذبون أو يتاب عليهم. وضحت الصورة الآن؟ عشرة، سبعة، ثلاثة ما ربطوا أنفسهم في السواري، هذا يقوله ابن عباس الأثر بسند جيد، الثلاثة ما ربطوا أنفسهم هم الذين أرجئوا، سيأتينا قصتهم بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. فأنزل الله عز وجل، يقول ابن عباس: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وقوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض. وسنرجع هذه القصة، قصة توبة الثلاثة الذين كان من بينهم كعب ابن مالك، إلى المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.